المرة اللي فاتت هفكركم ان احنا اتفقنا هنتكلم على كام ضربة، على 10 ضربات، وقلنا رقم 10 هو رقم الامتحان، فالعشر ضربات الله بيمتحن الانسان عشان يشوفه هيجي يتوب ولا لا، ولما يعدي رقم 10 والتوبة ما حصلتش يجي بعدها الدينونة فين؟ بعد الضربة 10 او في الضربة 10. واحنا قلنا انه اول ضربة كانت النهر اللي تحول لدم، والنهر اللي تحول لدم ده كان فيها صورة لأجرة الموت، أجرة الخطيئة موت، لأنه الدم رمز للموت. أجرة الخطيئة موت، ربنا بيقول لفرعون والشعب مصر في الأول الأجرة موت، يا ترى هتيجي ولا لأ؟ ما جوش. التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، محدش جه، محدش سمع، راح اتنفذت العقوبة فين؟ في الضربة 10. فجات الضربة 10 فيها دم برضو، بس كان في دم الفصح بيحمي شعب الله، وكان الدم جوه في بيوت الإسرائيليين في موت الأبكار. ففي الضربة الأولى في تحذير، في موت، في دم، في أجرة، في دينونة اللي ما يجيش، وفي الضربة 10 تنفذت الأجرة وتنفذت التحذير بتاع ربنا. قلنا في وسط 10 ضربات في 4 اعتراضات، خلينا ناخدهم المرة دي على طول بالتركيز. خدنا منهم 2. إيه الأربع اعتراضات؟ يعني إيه؟ مناوشات ما بينهم وما بين فرعون. فرعون يقول لهم بعد ما اتضرب على دماغه جامد، يقول لهم انا هوافق لكم بس موافقة جزئية. ايه الموافقة الجزئية؟ الطلب اللي متقدم ايه؟ ان عايزين نخرج انا واهلنا وبيوتنا وبناتنا وولادنا ومواشينا ونمشي كام يوم نخرج من مصر، نمشي كام يوم؟ حد فاكر؟ ثلاثة ايام عشان نعيد للرب. وقلنا ده رمز لايه روحيا؟ لما نخرج من مصر 3 ايام معناها بنموت عن مصر، لان 3 هو رقم دفن القبر، فده رمز الانفصال الكامل عن العالم عشان نخرج من مصر رمز العالم ونبقى للمسيح. يبقى ده كان الطلب ايه الاساسي بتاع فرعون، بتاع موسى وهارون. مرضاش ينفذه لكن ابتدى يناقش. واخدين بالكم احبائي؟ الاربع مناقشات او الاربع اعتراضات ليهم جم كالاتي. بعد الضربة الرابعة قال لهم اقتراحين. الطلب بتاعكم ان احنا نخرج كلنا نمشي 3 ايام. اول اقتراح قال لهم ايه؟ اعبدوا ربنا مطرح ما انتم موجودين. فقالوا ما ينفعش، رفضوا. يبقى اول مفاوضة ايه؟ ما عنديش مانع انكم تعيدوا ربنا، بس عيدوا ربنا فين؟ هنا. وما ينفعش الواحد يعيد لربنا فين؟ جوه ارض مصر. ما ينفعش الواحد يبقى في العالم وفي افكار العالم وفي محبة العالم ويبقى بيعيد لربنا. فاول اعتراض اترفض. تاني اعتراض قال لهم طب امشوا، اخرجوا، ما عنديش مانع انكم تخرجوا، بس اخرجوا بس بلاش حكايه الثلاث ايام دي، امشوا مسافه يوم او 2. قالوا له برضو ايه؟ لا ما ينفعش، احنا الشرط الاساسي عندنا عشان نعبد ربنا ونعيد وعشان يبقى في عيد ويبقى في فرحه ان احنا نسيب مصر مسافه كام يوم؟ 3 ايام. لانه لو ما صلبناش احنا كمسيحيين عن العالم والعالم اتصلب بالنسبه لنا، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا العالم. يعني لو ما فصلناش عن العالم 3 ايام رمز الصليب، الموت عن الخطيه وعن العالم، ما فيش عيد، ما فيش فرح. عشان كده رفضوا. ده كان الكلام ده بعد الضربه الرابعه. نيجي بقى للمناقشه الثالثه او الاعتراض الثالث، وده جاي فين يا جماعه؟ جاي بعد الضربه السابعه. قال لهم ايه؟ طب انتم مش راضيين انكم تقعدوا هنا ومش راضيين تمشوا اقل من 3 ايام، انا موافق خلاص، ما هو عمال كل شويه تنازل. فقال لهم الكلام ده اللي في خروج 10 اللي قريناه دلوقتي، قال لهم روحوا. بس ايه معناتها انكم تاخدوا؟ قال لهم انتوا عايزين تروحوا مين؟ قالوا عايزين نروح بفتياننا وشيوخنا ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا، لان لنا عيد للرب، احنا عايزين نهيص كلنا مع بعض في عيد ربنا، يعني ناخد ولادنا وبقرنا وغنمنا ونخرج كلنا. فقال لهم ايه ده، انا قلبي عليكم وده في خطر انكم تمشوا، فبلاش تخرجوا ومعاكم الهيصه دي كلها، الرجاله بس يروحوا ممثلين للشعب يعبدوا. وده الحيلة الثالثة للشيطان، وفرعون هو رمز الشيطان، اللي للأسف بتحصل كتير في البيوت المسيحية دلوقتي. انه ايه؟ بالظبط، ان البيت يبقى مش كله للمسيح. سيب الولاد، سيب الغنم، سيب البقر وروح انتوا الرجالة. ما ينفعش ده، احنا لازم كلنا نخرج. بمعنى ايه؟ بمعنى انا هدفي في حياتي عايش عشان ايه؟ عشان ابقى انا للمسيح، ولادي للمسيح، بيتي للمسيح، غنمي وبقري يعني فلوسي وإمكانياتي واللي عندي للمسيح. وده اللي قالها صمويل: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. للأسف إن إحنا الأيام دي كتير بنشوف إيه؟ بنشوف بيوت مش كلها للمسيح. بنشوف بيوت في ناس للمسيح ومش ناس للمسيح. بنشوف الأباء والأمهات يهتموا بولادهم بس ما يهتموش إنه يخلوا ولادهم ويحطوا ولادهم في التربية المسيحية الحقيقية. ربنا يحفظنا. إحنا مش عايزين يبقى فينا حتة واحدة مش للمسيح. أنا عايش عشان إيه؟ عشان أبقى أنا بتاعه وبيتي بتاعه وولادي بتوعه وفلوسي بتاعته وصحتي بتاعته وأملاكي بتاعته ومواهبي بتاعته. لأن لي الحياة هي المسيح. إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا أو إن متنا فللرب نحن. هو ده الأصول. عشان كده موسى قال له إيه؟ أبدا، عمره ما تحصل. أسيب ولادي، أسيب نسيب زوجاتنا، نسيب بيوتنا؟ لا يمكن. إحنا لازم كلنا نخرج إيه؟ مع بعض. عشان كده ده بيستوجب على إيه؟ يستوجب علينا كناس لو عرفنا الرب إن ما يبقى لنا مش بس بيتنا الصغير وبيتنا الكبير وعيلتنا. نعمل إيه؟ اللي مدام في حد لسه قاعد في مصر رمزيا روحيا، حد لسه بعيد عن المسيح ومش عايش المسيح، ده لازم يتصلى له ولازم ياخد اهتمام خاص. لازم نهتم بولادنا وبإخواتنا وبإخواتنا وولادنا وعائلاتنا وبيوتنا وأبهاتنا وأمهاتنا. احنا فوكست على ايه؟ على ان الكل يبقى المسيح. عشان كده المسيح لما بعت التلاميذ قال لهم روحوا فين؟ ارسلكم الى ايه؟ أورشليم واليهودية، اخرج شوية السامرة، اخرج شوية اقصى الارض. بس ابتدي بمين؟ ابتدي باليهودية، يعني بيوتكم، يعني عائلاتكم. كل واحد يشوف اخته واخوه ومراته واولاده وحماه وحماته وابوه امه، الكل عايزين يبقى المسيح. ما ينفعش، ولا ما يبقاش عيد. ازاي نعايد وازاي نبقى فرحانين واحنا لينا ناس مننا من جوانا بعاد عن المسيح؟ عشان كده الاعتراض التالت ايه؟ اترفض. اترفض. تعب قوي فرعون معاهم، فوصل معاهم للاعتراض الرابع. والاعتراض الرابع ده جه بعد الضربة التامنة اللي هي ضربة الجراد، لسه ما تكلمناش فيه. دعا فرعون موسى وهارون قال لهم: اخطأت، اصفح عن خطياتي هذه المرة. انا اسف، عدد 34. دعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب. انا خلاص احترت معاكم. لما ابليس يلاقي ناس متمسكة انها تبقى للرب وتقدس نفسها وبيوتها وولادها للرب، يحتار معاه. فقال له: انا احترت معاك خلاص، انت متمسك بولادك ومتمسك ببيوتك ومتمسك بعيلتك، طب انا احترت معاك، انا نفسي بس اخد منك حتة صغيرة، نفسي اكسب منك حاجة صغيرة. فقال له ايه؟ اذهبوا اعبدوا الرب كلكم. طب سيب الغنم والبقر، غير ان غنمكم وبقركم تبقى واولادكم ايضا تذهب معكم. خلاص انا قررت ان انا سيبكم بولادكم، انا مش قادر عليكم. ما هو ابليس ما يقدرش على المؤمن التقي المتمسك اللي بيخدم، اللي بيصلي، اللي بيركع، اللي بالدموع بيصلي عشان البعيد عن المسيح في عيلته، ما يقدرش عليه. فقال له خلاص بس سيب الغنم والبقر. والغنم والبقر رمز ايه؟ للاملاك، للمقتنيات، للفلوس، للامكانيات اللي عندك، للمواهب اللي عندك. سيب لي حاجه منك، عايز اشوف حاجه منك. فقال موسى: انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب له. شوف قوه الروح في موسى. قال له: بقول لك ايه، احنا مش بس هنروح وناخد بقرنا وجاموسنا، ده انت هتدينا معانا وناخد. وده اللي حصل. في ليله الخروج شعب الله نهب المصريين وخد منهم، وده فعلا اللي حصل. وخلي بالكوا، شوفوا الكلمة دي لازم ترن في ودنا، لأن دي كلمة قالها عبد الله. فنذهب مواشينا، يعني الخناقة على إيه؟ على المواشي. خلاص وصلوا، اتفقوا على كل حاجة، شوية المواشي هم اللي فاضلين. فتذهب مواشينا أيضا معنا. وقال الجملة الجميلة اللي بترن روحيا في الكتاب المقدس لحد دلوقتي: لا يبقى زلف، لا يبقى زلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. يعني ما نسيبش زلف. عارفين يعني إيه زلف؟ يعني حتة مكسور. ما هو الزلف إزاي؟ لو زلف صغير مكسور من بقر أو جاموسة مش هنسيبه. ليه؟ لأن إحنا عايزين نبقى للرب 100%. مش بس إحنا، مش بس بيوتنا، مش بس ولادنا، مش بس عائلاتنا، لكن كمان حتى أملاكنا. وتمسك موسى الرب. عشان كده الأربع اعتراضات اللي اعترضهم فرعون على موسى بيوروا إزاي قد إيه أنت يا مؤمن يلي تعرف ربنا يا مسيح يا حقيقي يا ابن ربنا، بتفكر علاقتك ايه بالعالم، علاقتك ايه بمصر، عايز تقعد فيها وتصلي جواها؟ موسى بيقولك ما ينفعش. حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. عايز تخرج منها بس اقل من 3 ايام، يعني تبقى عندك شوية افكار، تبقى قريب من تأثيرها برضو، قريب من المجال بتاعها، يعني العالم بمحبته، بشهوة الجسد، بشهوة العيون، بتعصب المعيشة، لسه تأثير ليه على خيالك وعلى ذهنك وعلى افكارك، لانك موجود في دايرة اللي اقل من 3 ايام، يعني اقل من الموت، يعني ما متش برضو ما ينفعش، لازم تعدي 3 ايام، رمز الموت عن العالم. عايز تخرج وتسيب عيلتك؟ ما ينفعش. عايز تخرج انت وعيلتك وتسيب غنمك وبقرك؟ برضو ما ينفعش. اخرجوا من وسطهم وايه؟ واعتذر. دول الاربع اعتراضات بتوع موسى. يبقى عندنا 10 ضربات وعندنا كام اعتراض؟ 4. عندنا بعد كده لفرعون حاجتين عشان ما ننساهمش، توبتين، بس توبتين منقوصين. هل فرعون تاب؟ اسمعوا الكلام ده. الكلام ده لو اي واحد مننا يسمعه يقول ان هو ايه؟ تاب. حصلت مرتين، مرة بعد الضربة الكام؟ بعد الضربة السبعة، برافو، السبعة. بعد ما اتضرب بالبرد ارسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: اخطأت هذه المرة. اخيرا بعد 7 ضربات على دماغه قرر يعترف بالخطأ. الرب هو البار وانا وشعبي الاشرار. كلام حلو، في اكتر من كده كلام؟ ده انا غلطان، بقول يا رب انت بار وايه وانا وشعبي الاشرار. لما الواحد يوصل للمرحله دي يعمل ايه؟ ما دي بدايه التوبه هي يا جماعه. الواحد يحس انه غلطان والله بار، يقوم يعمل ايه؟ يركع على رجله ويصلي ويتوب بقى. ما هي دي فكره للتوبه. لكن قال لهم ايه؟ كملوا الكلام: صليا الى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد، فاطلقكم ولا تعودوا تلبسون. طب هو اللي بيتوب مش يصلي؟ قال لهم صلوا لي انتم. طب انت هدفك من التوبه دي ايه؟ خلي بالكوا اصلها موضوح قوي، مكشوف قوي. صلوا لربنا عشان يغفر خطيتي. طب ماشي، موسى رجل الله وهارون الكاهن يصلي لك، ما قلناش حاجه، بس مش عشان يغفر خطيتي، لكن انا تعبت. صلي على الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد. دي اسمها التوبة الايه؟ الخايف المرعوب، مش توبة العارف بحقيقة حاله ولا اللي حاسس بجرم ولا بخطيته. دي توبة اللي خايف، اللي خايف من دينونة، عايز بأي سكة. زي واحد يسمع عن ايه؟ يسمع عن الخطية، ويسمع عن أجرة الخطية، ويسمع عن الموت، ويسمع عن الضربة الأولى، ويسمع عن جهنم، فيترعب ويخاف ويقول كلمتين في قلبه ويخرج. هي دي توبة؟ ده رعب، ده خوف، دي مصلحة. ده واحد عايز يعدي الموضوع بأقل الخسائر، دي مش توبة. نفس الكلام اتكرر تاني مرة بعد الضربة التامنة. خلي بالكو لما الضربات كترت قوي ابتدت التوبة المنقوصة دي تخرج. فبعد 7 قال كده، وبعد 8 قال نفس الكلام ده بس طريقة تانية. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: اخطأت الى الرب الهكما واليكما، والان اصفح عن خطيئتي هذه المرة، صلي الى الرب الهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. وخرجوا وصلوا وتشال الجراد وعاند قلبه. هل التوبة دي حقيقية؟ هل دي بتحصل في حياتنا؟ هل احيانا بيبقى توبتنا او صلاتنا كنوع من نوع الخوف؟ انا عايز اتقي شر الله، عايز اتقي شر الدينونة، عايز اتقي شر العقاب، ولا انا جاي له بتوبة باحساس حقيقي بالذنب والمذنوبية والخطية، واحساس ان هو بار وهو الوحيد يقدر يحررني من كده؟ ادي الفرق بين التوبة الحقيقية وتوبة الخوف والمصلحة والرعب. كانت في ترنيمة بتقول: اني احب الرب لا لاربح النعيم. انا بحبه مش عشان ايه؟ مش عشان هيفتح لي باب السماء، ولا لكي انجو من العذاب في الجحيم. انا مش بحبه عشان وقف الضربة السابعة. طيب وقف الضربة التامنة والكلام يتقال حلو، وانا خاطي والله بار واخطأت وخطيتي الى اخره. دي توبة الايه؟ توبة الرعب، توبة الخوف، توبة المصلحة، توبة اللي عايز يقاضي الرب، خد واديني. ما ينفعش، دي مش توبة. اني احب الرب لا لاربح النعيم ولا لانجو من الهلاك في الجحيم، لكن احبه لان حبه لي يحلو. دي محبته حلوة ليا وحلوة على قلبي، فهو الذي مات لأجلي. عشان كده يجي مرتين تاني في كتاب المقدس، حضراتكم فكروني، اتنين يبدو كما لو كانوا تابوا وبالدموع لكن ما تابوش. حد يفتكر حد؟ هو اتكلم كلام عن الخلاص، لكن ما اعتقدش انه لدرجة انه قال كلام زي فرعون، لكن طبعا مثل كويس. مين يبان لنا ان هو تاب لكن الحقيقة ما كانتش توبة؟ دي خلينا نسميهم التوبة الزائفة. ادي اول واحدة توبة الايه؟ توبة الخوف. خليني اقراكوا واحدة تانية، معلش هنخرج من موضوعنا بس يعني زي عشان الشيء يذكر. في واحد اسمه عيسو، سمعنا عنه؟ عيسو ده عمل ايه؟ حد فاكر؟ بنفتكره دايما بالعكس، حتى باع البكورية. بس ليه باع البكورية؟ لا مش بس عشان العكس،
لا هو ما كانش فاليو البكورية دي،
تمام بالظبط. هو مش باع البكورية عشان العدس، هو يبان انه باعها عشان العدس ده صح، بس انا بيع البكورية عشان العدس لو البكورية قيمتها اقل من العدس، صح؟ عشان لما بيع البيع بقى كسبان، اللي بيبيع بقى عايز يعمل ايه؟ عايز يكسب. فناوي ابيع حاجة هاخد تمن، ابقى ناصح لو التمن اكتر من الايه. فهو احتقر البكورية، الكتاب بيقول عنه احتقر البكورية، بمعنى ان قيمة البكورية في العهد القديم هي معناها البركة اللي جاية من ربنا ليك من خلال بركة ابوك. يعني اعظم حاجة كان يحلم بها اي حد. يتقال عن عيسو ايه؟ يقول لألا، في عبرانيين 12، لألا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكلة واحدة باع بكورياته. وفي حتة تانية يقول لان احتقر بكورياته، فبقت البكورية اقل من قيمة العدس. عمل ايه بعد كده بعد ما البكورية راحت منه؟ فانكم تعلمون انه ايضا بعد ذلك لما اراد ان يرث البركة رفض. غريبة قوي، اذ لم يجد للتوبة مكان مع انه طلبها بدموع. عيط لاخوه لابوه، قال له مفيش حتة بركة فضلالي، قال له خدها كلها، شطب عليها. يعقوب لم البركة كلها ومشي. قال له طب اي حاجة قولها لي، قال له ولا حاجة، اقول لك اللي عندي تستعبد لي وهو يبقى سيد ليك ويزلك ويمررك. يا يحصل بس لو كل شوية اما تصور عليه شوية ويقوم تخبطه يقوم خبطك تاني ونيمك، ده اللي فاضلك عندي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه التوبة موجودة، شكلها موجود، الدموع شكلها موجود، العياط موجود، لكن الفكرة هو احتقر البكورية. لكن هو بيعاط عشان ايه؟ لانه اراد ان يرث البركة، عايز ميراث البركة، عايز الفايدة المادية بتاعت البركة. اول لما عرف ان يعقوب خدها فهم ان بركة ابوه دي هتعني انه يبقى غني، انه يبقى عنده، انه يبقى عنده املاك، انه يبقى عنده. ودي التوبة بتاعت المصلحة اللي برضو مرفوضة، مع انها يبان لما نبص عليها شكلها جميل، لكن احبائي لا احد يعرف القلب التائب الحقيقي غير الله الذي يمتحن القلوب ويعرف الكلى والاسرار. لما نجيله بقلب تائب نجيله زي مزمور 51، قلب تائب زي داود، مع انه عمل حملة كبيرة قوي، لكن رغم ان العملة كبيرة قوي مش الفكرة العاملة كبيرة ولا قليلة، لأنه كله هيتغفر في صليب المسيح، لكن الفكرة توبة حقيقية ولا لا. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف المعاصية وخطيئتي أمامي دائما، أعوم كل ليلة سريري بدموعي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في داخلي، اغسلني فأبيض من السلج أو أبيض أكثر من السلج. دي توبة الحقيقية، دي توبة الحقيقية الله يقبلها. إنما فرعون بس خلي العد ضربة تعدي، عيسو البركة خسارة هتضيع مننا هنتبهدل، عايزين 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 نرث البركة، لكن للأسف برضو ما تقبلتش. توبة تالتة أختم بيها عشان بعد كده نرجع لموضوعنا. واحد يبان لنا أنه تاب، لأن الكتاب يقول عليه أنه هو إيه؟ ندم وأنه هو بكي، لكن بعد كده عمل إيه؟ ذهب وإيه؟ خنق نفسه. التوبة الحقيقية ما تنتجش أن الواحد يخنق نفسه. أحبائي، التوبة هي الآتي: أني أشعر أني غلطان، بس لو لوحده ده اسمه احساس بالذنب، وده اللي حصل عند عيسو عند 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 يهوذا. حس انه غلطان، احساس بالذنب. قدام احساس بالذنب تختلف ردود افعال الناس. واحد يحس بالذنب يروح يخنق نفسه، واحد يحس بالذنب يروح يشرب كاسين وينسى وخلاص تعدي، واحد بيحس بالذنب يقوم يدي شويه تبرعات للكنيسه وتعدي، واحد يحس بالذنب يعني يحاول الغلط في حقهم يديهم قرشين ويريحهم. ده رد الفعل نتيجة الإحساس بالذنب، ده مش توبة. ده اللي حصل عند عمنا يهوذا، هو حس بالذنب بس عمل إيه؟ خنق نفسه. لكن التوبة إني أحس بالذنب وإني أعرف إن مذنوبيتي دي محدش يقدر يسددها لي غير المسيح، وإني آخد الخطوة الستيب إن أنا أجيله وأعترف له وأرمي نفسي عليه وأقول له أنا عايز أروح لك، أنا ما عنديش غيرك، وأتوب توبة حقيقية وأخد قبول وأترمي في حضنه. ما فعل بطرس ليس أكثر مما فعل يهوذا بكثير. واحد خانه وواحد أنكره، لكن لما نظر المسيح لبطرس إيه اللي حصل؟ بكى بكاء مرا، وكان في توبة حقيقية خليته لما يجي الرب ويظهر بعد القيامة يلاقي بطرس فين؟ في حضن التلاميذ. أنا عايز يركب. عشان كده التوبة تختلف تماما عن الإحساس بالذنب، تختلف عن المذنوبية، تختلف عن أنا غلطان. ده اسمه ده لحد كده دي توبة سلبية، دي مش توبة، لأن ردود أفعالها زي ما اتفقت مع حضراتكم مختلف. لكن التوبة الحقيقية بعد الإحساس بالمذنوبية أقدم رجله بخطوة وأجري وأركع عند قدميه وأقول له أخطأت، سامحني، ساعدني، ارفعني، ملياش غيرك، جاي بترمي عليك. هي دي التوبة الحقيقية، هي دي اللي عملها اللص. أما بيكلم صاحبه اللص يقول له نحن فعلنا باستحقاق، ننال باستحقاق ما فعلناه، ألا تخاف الله؟ أنت بتتكلم معاه كده وإحنا عملنا اللي نستحق وخدنا اللي نستحقه. ثم نظر المسيح وقال له اذكرني يا رب. قال له يبقى عرف بقية التوبة إيه؟ إن أنا عارف إني غلطان وعارف إن هو الرب اللي يقدر يحررني ويغفر لي خطيئتي وياخدني للفردوس. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عشان كده ده يرجعنا لموضوعنا الأساسي، وهي توبة فرعون الكاذب اللي حصلت مش مرة، دي حصلت مرتين. بعد الضربة الثامنة أخطأت، وبعد الضربة السابعة برضو أخطأت، لكن الهدف هو إيه؟ الهدف هو إن إيه؟ عايزين نتقي شره. ربنا ده إيده طرشة، وفعلا إيده طرشة، سبعة ضربات يطرشوا الواحد. عايزين نتفادى الإيد الطرشة دي. عمالين يكلمونا في الكنائس عن النار وعن الدينونة وعن الظلمة الخارجية وعن وعن وعن، عايزين نتقيها. دي مش توبة، دي مش توبة، لا توبة عيسو توبة، ولا توبة يهوذا توبة، ولا توبة فرعون توبة، دي كلها حاجات منقوصة. لكن التوبة الحقيقية العشار اللي وقف من بعيد حاسس انه ما يستاهلش يقرب للهيكل ولا للكنيسة، وقرع على صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطي، انا خاطي بس ده مذنوبية، لكن انا خاطي واجي لله واقول له ارحمني انا الخاطي واخد غفران. هي دي التوبة الحقيقية. نرجع لمرجوعنا يا جماعة، عندنا 10 ضربات، عندنا 4 اعتراضات، وعرفنا المراحل. الاول خليكوا هنا، الاول اخرجوا اقل من 3 ايام، بعد كده اخرجوا لوحدكم وبعد من غير ولادكم، بعد كده اخرجوا من غير غنمكم وماشيكم. عندنا 10 ضربات وصلنا فيهم للضربة السابعة. نتأمل بسرعة في الضربة الثامنة والتاسعة عشان المرة الجاية ان شاء الله نتكلم على خروف الفصح. الضربة الثامنة كانت ضربة الجراد، وفي دراستنا الجماعة اللي ما كانوش معانا في 7 ضربات كنا بنشوف في كل ضربة صورة الايه؟ صورة الخطية، ايه اللي بتعمله الخطية. فالضربة الاولى المية تحولت دم، شوفنا اجرة الخطية. الضربة الثانية الضفادع، شوفنا ازاي الخطية تعمل انزعاج، ضفادع جوه الهدوم وجوه اللبس وجوه السرير، انسان حاجة قلق. الضربة اللي بعدها شفنا البعوض، الألم والمرض اللي بينقله البعوض رمز للخطية. الدبان شفنا نجاسة الخطية، لأن لان الدبان عبارة عن حاجة بتتجمع في على الترش، على الحاجات الوحش. وبعدها شفنا في الضربة الخامسة، شفنا الضربة المواشي، فقلنا ازاي الخطية بتأثر على مش بس على الانسان روحيا، لكن حتى بتأثر على ما يمتلكه. وعرفنا حجم الخسارة اللي الخطية بتدفع العالم الفاتورة بتاعتها. لسه امبارح كانت في محاضرة بيتكلموا عن فيروس، احد الفيروس من المئات اللي بتنتقل نتيجة خطايا الزنا والجنس المباح، بيكلف امريكا كامل الفيروس ده. والفيروس ده شوف ربنا سامح بايه، مش طالع منه فيرجن واحد، ده يجي 100 فيرجن. هم قدروا يلقطوا 3 4 منهم فاكسين، بيكلف امريكا 3 مليار دولار كل سنة. ده واحد من مئات الامراض، من مئات الفيروسات دي، اسمها الخطية والفاتورة بتاعتها. المواشي اتضربت، تمام. فشوفنا في المواشي الخسارة المادية للخطية، شفنا في الدمامل الخسارة النفسية والذاتية للخطية، ازاي ان الخطية تضر الانسان نفسه، تضره في صحته. أجرة الخطية بيحصدها، ما يزرعه الإنسان يحصد أيضا. كل إنسان بيعمل خطية بيحصدها في جسده، لأنه ده عدل الله. حتى أحيانا الله رغم أنك تتوب لكن أنت أخطأت، فممكن تدفع الفاتورة هنا. فشفنا الدمامل رمز لأنه الخطية يكون لها تأثير جسدي مباشر، عقاب وثمر الخطية. وبعدين شفنا البرد اللي هو عقاب الاشتراك الخليقة مع الله في دفع أجرة الخطية. وحصل بعد البرد حاجة جميلة قوي أفكركم بيها، انه ربنا بيحاول مع الناس كتير قوي صدقوني. عمل حاجة ظريفة جدا في ضربة البرد دي، قال لهم ايه رأيكم لو تجربوا تطعوني؟ احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت بس هستأذنكم اقوله تاني. ايه رأيكم لو تجربوا تطعوني؟ احيانا الانسان يقعد يرفض يرفض يرفض، يقول له طب ربنا جرب كده تطيع. فراح قال لهم حاجة بسيطة قوي، انا هضرب البرد، ويا مصريين يلي عليكم الضربة، انا بقول لكم اهو، اللي هيقعد في الحقل هيتعب وهينزل عليه، واللي هيدخل في البيت هينجو من الضربة. تفتكروا لما ربنا يقول كده، ودي الضربة الكام؟ دي السبعة، يعني داقوا من ايده 6 ضربات قبل كده، كل الناس تعمل ايه؟ حاجة very simple بقى، يعني ادخل بقى بيتك. رغم ده كله عصيان الانسان وقساوته تلاقيهم قعدوا برضو في الحقول. طب جرب تطيعني وشوف ايه اللي يحصل. اللي دخل نجا من البرد، اللي قعد اتبهدل. على اساس جايز الناس دي بعد الضربة 7 تفكر ان الطاعة ليها بركة، وانك لو تطيع هتنجو. لكن للأسف ايه، ولا كأنه في حاجة حصل. عشان كده الضربة 7 فيها تمييز في فكرة انه ازاي الله بيحاول يوصل للانسان باي شكل. جربني مرة طيب، يقولك ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ما بقولكش تعالى عيش معايا على طول، تعالى بس جربني. اباءكم جربوني في البرية، تعالى جربني، تعالى خد مني، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. بعد كده تيجي الضربة التامنة اللي هي الجراد، والضربة اللي بعدها هي الظلام. هنتكلم عليهم مع بعض لان هما الاثنين برضو فيهم صورة لصورة الخطية. الجراد معروف ان هو حاجة، وزي ما تشرح هنا انه جات ريح حملت جراد شرقية، الدنيا كلها اتملت جراد. يقول لم يكن جراد مثله هكذا، غطى وجه كل الارض حتى ظلمت الارض، واكل كل العشب وكل الثمر. وكان قبلها البرد بوظ نص الحقل، نص الاسمار، الكتان والشعير، وساب لهم القطاني. راح جه الجراد كمل على الباقي. ليه؟ لانه قلنا ان ربنا احيانا في رحمته عايز برضو يشد الانسان، فمن رحمته ساب لهم حاجة في الضربة السابعة ياكلوه، لكن مع استمرار العند راح جات الجراد ايه، خلص على الباقي. الجراد فيها صورة الحقيقة يعني الخراب اللي بتعمله الخطية. ليه صورة للخراب؟ لان مفيش حاجة فضلت. ازاي حياتك تفضى من كل حاجة حلوة؟ شفنا ناس مش ورا ابليس يجي يقول انا فعلا مفيش هطلة في حياتي حاجة حلوة، مفيش حاجة حلوة، ايه اللي انا قادر استمتع بيه؟ ليه الناس بتوصل للانتحار؟ لانه اللي بيوصل للانتحار ده بيقتنع انه حياته فاضية، مفيش فيها حاجة خالص تستاهل انه يقعد عشانها. وده اللي بتعمله الخطية. الجراد فضى الدنيا، اولا سد الشمس فبقت ضلمة، ثانيا اكل كل اللي تحت، مبقاش في حاجة. خطية ما بتسيبش للانسان اي حاجة يستمتع بيها. يظهر انه يستمتع بيها، لكن يشرب من هذا الماء ويعطش ايضا ويعطش ايضا ويعطش ايضا ويعطش ايضا لحد ما تيجي وقت ويبقى ايه، خلاص يبتدي يحس انه الجراد اكل كل حاجه. الابن الضال، حد يصدق انه الابن الضال اللي خارج وجيوبه فلوس، قسم 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 الفلوس بتاعه ابوه بينه وبين اخوه، طب ابوك ما تسيب له حاجه؟ لا هو مش مهم، انا واخويا هنقسم. خد كتير، وصل ان الجراد لما هجم عليه انه ما كانش لاقي ياكل ايه، فغير انه ياخد خرنوب الخنازير وما يقدرش يطوله. ليه؟ لان الجراد هجم عليه، لان الخطيه بتستنزف الانسان، بتضيع الانسان. فالخراب او الجراد بنلاقي فيه صوره الخساره بتاعه الخطيه الفادحه. نيجي للضربه التاسعه اللي هي قبل على طول العشر. العشرة هي ايه يا جماعه؟ ها، موت الابكار، صح؟ الضربة التاسعة اللي قبلها هي الظلام. ويقول ان في الضربة دي اللي هي موجودة في عدد 21 من خروج 10، الرب قال لموسى مد ايدك نحو السماء ليكون ظلام على ارض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل ارض مصر 3 ايام، يعني الشمس ما بتطلعش، لدرجة انه من كتر الظلام، انا معرفش وقتها المصريين كان عندهم اختراع انهم يولعوا لونب ولا لا، انا عارف ان حضاراتهم متقدمه جدا، لكن ما اعرفش هل كان عندهم اي وسيله للاضاءه غير الشمس ولا لا. بس الكتاب بيقول حاجه غريبه جدا، لم يبصر احد اخاه ولا قام احد من مكانه 3 ايام. يعني 3 ايام بالكامل الواحد مش شايف غير ضلمه، ما حدش يقدر يشوف حد، ممكن الناس تسمع ناي حد لكن ما حدش يشوف حد. اتفضلي يا سوري، تقولي حاجه؟ بالظبط، ما هو ده اللي بيرمز اليه العمى القلب. لكن الموضوع وصل انه كام يوم الدنيا مظلمه. خلي بالكوا رقم 3 ده مهم في كتاب مقدس، رقم 3 و7 اول ما تلاقوهم في كتاب مقدس لازم تشوفوا معناهم ايه. 3 ايام ما حدش شايف اخوه، ما حدش قادر يتحرك لان ما حدش شايف اخوه. طيب في نور موجود في مصر ولا لا؟ في. ازاي الله يحد النور بحيث النور يبقى على ارض جسان؟ لكن جميع بني اسرائيل اللي هم كانوا ساكنين في ارض جسان كان لهم نور في مساكنهم. ازاي دي تحصل؟ طبعا الله يقدر يعمل كل حاجه، لكن النور ينتشر. يعني انت لو هنا منور ومش منورين لمبه بره، مش معناها ان بره هيبقى ضلمه وهنا نور، لانه لو في مفتوح ما بين الاثنين النور هينتشر، طبيعه النور ينتشر. لكن اللي حصل انه حتى النور اللي عند المصريين ما حصل له ايه؟ ما تنقلهمش، لانه ده بالظبط الحاله اللي حصل دلوقتي. الكنيسه هي النور اللي بينور العالم، صح؟ انتم نور العالم، وهو الرب يسوع نفسه نور العالم الذي جاء لينير كل انسان، صح ولا غلط؟ العالم الاصولي يحصل له ايه لما تحط لمبه؟ ان شاء الله لو حطيتها في مساحه فدان هيبقى فيه بصيص من النور واضح، لكن ده بيحصلش، مع انه المتوقع حتى من الفيزياء انك لما تحط نور في اي حته ينور على الاقل مسافه كبيره، لكن ده بيحصلش. ليه؟ لانه ابليس بيعمل ازاي؟ بيحوط فكر الانسان الخاطي، يقول اله هذا الدهر اللي هو ابليس قد اعمى اذهان غير المؤمنين، عشان ايه؟ ايه؟ لئلا تنير لهم نور المسيح. ليه؟ بيحط حواجز حواليهم عشان النور ما يتسربش. ده اللي حاصل، 3 ايام بالكامله كلهم ضلمه. طب ما هم ساكنين جنبهم، طب الناس اللي ساكنين جنب ارض جسام ما يجيلهمش نور؟ لا برضو ما يجيلهمش نور. ليه؟ لان ابليس عمى ذهنهم، وده اللي بيحصل في الخطيه. الخطيه عمى ذهن، ويستمر هذا العمى يوم واثنين وثلاثه، لان دي حاجه اسمها الفرصه اللي ربنا بيسمح بيها. وتلاحظوا ان الضلمه جت قبل على طول الايه؟ كانت قبل الدينونة. إبليس عارف إن الدينونة جاية، فكل ما الإنسان يبقى عنده فرصة وتعدي منه، فرصة وتعدي منه، يجي وقت بقى ويحوط الإنسان بالضلمة، يعمي ذهنه، يعمي فكره، يعمي قلبه، لألا تضيء لهم إنارة إنجيل المسيح. أحسن تنور، أنا عايز أخده بقى أعميه، أقفل عليه 3 أيام دول عشان أقوم سحبه من إيده ومدخله على إيه؟ على الضربة الأخيرة اللي هي الدينونة. فالضربة التاسعة فيها صورة العمل إبليس اللي بيحوط على الإنسان عشان عايز يوصله للدينونة. لدرجة انه حتى النور بتاع ارض جسان ما يوصلش. تلات ايام النور موجود لكن محدش شايفه. ربنا يدينا نعمة عشان يرحمنا من الصور اللي موجودة واضحة اللي بتعلن الخطية بصورة واضحة واولها الظلمة. يقابل كده قصة لو تفتكروها عشان بس نشوف ربنا بيعمل ايه لولاده. مرة من المرات معرفش حضراتكم فاكرين القصة دي ولا لأ، شعب الله بيحارب، جات الظلمة، كان شعب الله هيتغلب، فالرب قال له ها صلي عشان الشمس تقعد، فصلى يا شمس دومي على جبعون، الشمس ما غربتش، جه ميعادها هتنزل بس ما نزلتش. الاصول ان خلاص الساعه 6 مش راضيه، كمل النهار النهار النهار، الليل كله اتقلب نهار. يقابل كده شعب الله في القديم ماشي في البريه، بعد ده بقى صحيحين خارجين الدنيا ضلمه، يعمل ايه؟ عمود السحاب وعمود النور. ولو تلاحظوا انه نفس الصوره دي حصلت في الخروج، انه حط عمود السحاب بينهم، بقى النور منور، عمود النار منور للشعب، وعمود السحاب حاجب النور عن الفرعون والجيش بتاعه، فدول في ضلمه طول الليل ودول في نور طول الليل، ومفيش نقطه نور بتعدي للضلمه. نفس الصوره، ابليس بيكوش على اللي عنده ويضلم عليهم. ربنا يدينا نعمة ويفتح عينينا وينير أذهاننا عشان نشوف النور اللي جاي لنا، عشان ناخد البركة اللي جاي لنا. إذا كنت عايش في الظلمة، نحن لسنا أبناء ليل ولا أبناء ظلام. الظلمة دي هتقعد 3 أيام وعتمة كاملة، لكن الحقيقة النور موجود بس اللي عايز يفتح عينيه. عشان كده بعد الضربة التاسعة دي خلاص بقى ما بقاش في حاجة. بعد ما الإنسان يضلم فكره ويقفل ذهنه ويرفض النور ويرفض محبة المسيح، خلاص ضلمت عمى ذهن، يبقى ساعتها أنت بلا عذر أيها الإنسان. تقوم جاية بعدها على طول الضربة العشرة اللي هتحصل المرة الجاية هنتكلم فيها. والحقيقة الأصحاح الجاي اللي هو أصحاح 12 هناخد 11 مع 12، هو لب سفر الخروج، من أروع الأصحاحات اللي موجودة في العهد القديم. اتمنى ان احنا نقراه للمره الجايه، يا ريت نبقى جايين قاريينه، هتامل فيه، فيه كلام رائع جدا جدا جدا، لانه كاننا بنشوف اللي يقرا خروج 12 كانك بتقرا في متى 27 28، كانك بتشوف صليب المسيح في احلى صور. فربنا ان شاء الله يدينا وقت ان احنا نتامل تاملات حلوه في الاصحاح المره الجايه. حد كده احنا خلصنا العشر ضربات، عايزين ما ننساش ان كان في 10 ضربات واربع اعتراضات وتوبتين زائفتين وعرض من الرب وتشجيع للرب بالطاعة في الضربة السابعة، لما قال لهم اللي ايه اللي هيسيب الحقل مش هيتعرض للبرد. والمجد الالهنا الى الابد امين. حد عنده اي تعليق او سؤال في الجزء ده، جزء الضربات العشرة؟